بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه إلى يوم اللقاء. أيها الأحباب الكرام، لقاء جديد مع إخواننا وأخواتنا، نسأل الله تعالى أن ينعم علينا جميعا بالرضوان وأن يجعلنا جميعا من أهل الجنان. ولا زال الحديث متصلا، وهذا هو المجلس الثالث في حق الزوجة على زوجها. تكلمت معكم أيها الأحباب إن أعظم حق من الحقوق المعاشرة بالمعروف، وهذا قول ربنا عز وجل: وعاشروهن بالمعروف. الحقيقة هذه الآية هي الآية الجامعة المانعة الضابطة للعلاقة بين الرجل وبين زوجته، وهي الآية التي تبين حق الزوجة أيضا على زوجها. وثم تكلمت عن المعاشرة بالمعروف، فمنها المعاشرة المادية، وتكلمت عنها مسألة النفقة، الكسوة، السكنة، مسألة تزيين الرجل لنفسه لزوجته، إلى غير ذلك من الأمور المادية. يبقى أن أشير إشارة بسيطة في هذا المجلس البسيط أيضا للنوع الثاني من المعاشرة، وهي المعاشرة المعنوية. وسأركز أيها الأحباب في المعاشرة المعنوية على ثلاث نقاط، هي في الحقيقة هي صلب المعاشرة بالمعروف، المعاشرة المعنوية بالمعروف. وهذه الأمور الثلاثة في الحقيقة هي نتيجة تجارب كثيرة، لأني على مدار أكثر من 30 سنة خضت تجارب كإصلاح بين المتخاصمين أو مشاكل زوجية بين الأزواج والزوجات، أو حل بعض الأمور المستعصية على مستوى الأسر. فانتهيت إلى أن 3 حاجات مهمة جدا لابد للرجل أن يقوم بها تجاه زوجته، ونحن نتكلم عن الزوجة الدينة الهينة اللينة المطيعة. هذه مسألة مهمة جدا، لأن احنا عندنا أساس مهم إن هناك زوجة صالحة طيبة. فالزوجة الصالحة الطيبة الهينة المطيعة السهلة البسيطة، هذه الزوجة لابد أن تكون لها حقوق على مستوى الجانب المعنوي والجانب النفسي. هناك مثال بالبلد دايما يقوله الناس: لقيني ولا تغديني. بالفعل المثال ده بيعكس أهمية المعاشرة المعنوية بالمعروف، وهذا قول ربنا عز وجل: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعه أذى. يعني ممكن مثلا رجل فقير مسكين يطلب المساعدة، وهذا الرجل الفقير الذي يطلب مساعدة يقول له: بارك الله فيك، ربنا يوسع عليك، كان نفسي أعطيك ولكن معلش سامحني، ربنا يكرمك إن شاء الله ويرزقك رجل يعني أفضل مني. أي قول معروف، ولكن يمكن إن أنا أعطيه الصدقة أقول له: خد جاتك قرف فيك، مش عارف أنتم ما تتحركوش ليه، ما بتشغلوش ليه، يلا خدها يلا. يعني المسألة لابد أن نراعي الجانب النفسي الأخلاقي المعنوي. الزوجة بالنسبة للرجل ليست كيانا غريبا وليست جزءا منفصلا، بل هي مع الزوج بتمثل شراكة شرعية عرفية اجتماعية متنامية منتجة. فهذه الأجيال التي نراها ما هي إلا نتيجة هذه العلاقة بين الرجل وبين زوجته. الثلاث حاجات يا سادة، وأرجو أن تركزوا معي، اللي هي حقوق المرأة على زوجها في الجانب المعنوي: نمرة 1، إحسان الظن. دي مسألة مهمة جدا، مسألة إحسان الظن. إن الرجل يحسن الظن بزوجته، إحسان الظن. قال ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وعند البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وأحمد ومالك وغيرهم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن. إياكم اسم فعل أمر يدل على الاجتناب، يعني اجتنبوا. إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. سبحان الله، يعني عندما نتأمل نجد هناك علاقة بين الظن والكذب. الظنان لابد أن يقع في الكذب ضرورة، وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الظن أكذب الحديث. فإن الظن أكذب الحديث. قال الإمام سفيان عليه رحمة الله: الظن ظنان. الكلام بتاع الإمام سفيان ده كلام مهم جدا، كلام مهم جدا. الظن ظنان، ظن إثم وظن ليس بإثم. يبقى عندنا الظن نوعين: ظن إثم، والظن الثاني ليس بإثم. فالظن الذي هو إثم هو أن يظن ظنا ثم يتكلم به. انتبهوا لهذا الكلام، أن يظن ظنا ثم يتكلم به، ده ظن إثم. افترضنا مثلا أنا ماشي في الشارع وبعدين مش واخد بالي، قاعد أفكر في شيء، فأخ مثلا قابلني ما انتبهتش له ولم أطلق عليه السلام، لم أركز ولم أنتبه. التاني يقول: آه هو مستحقرني ومنزلني ومش مستعني بيا وبالتالي ما سلمش علي. طيب هذا ظن. فيقابل واحد يقول له: أنا زعلان من فلان. ليه؟ يقول: والله قابلني ومتكبر عليا وحاطط مناخيره في السماء ومر عينه في عيني كده ما قالش السلام عليكم. سبحان الله، لو ظن الظن وتكلم به هذا هو ظن الإثم، ده كلام سفيان. ولو ظن الظن فلم يتكلم به فهذا ليس بإثم. إذن يمكن الإنسان أن يظن ظنا ولكن لا يتكلم به، يحاول أن هو يسلك هذا الظن على المسالك الحسنة وتمر المسألة، نمرر المسألة. لكن إذا تكلم بالظن وتوسع في الكلام وقال لدا ولدا 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 ولدا، يمكن أن يكون بذلك مدعاة إلى إفساد العلاقات بين المؤمنين، وهذا ظن إثم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند أبي داود والترمذي والإمام أحمد، وفي إسناده مقال يسير ولكن يمكن أن يمشى الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسن الظن من حسن العبادة. حسن الظن من حسن العبادة. يبقى الأصل أننا أحسن الظن في المسلم. وعندما نتكلم عن الأسرة والعلاقة الأسرية، الزوج والزوجة، فلا بد أن يكون حسن الظن قائما بين الاثنين. ولذلك قالوا: الظن السوء هو المخالف للخير. هو المخالف للخير. يعني احنا بنجد مشاكل زوجية كثيرة جدا أساسها سوء الظن، ده أساسها. يعني مثلا تجد هناك رجل يعمل برنامج يسجل على زوجته المكالمات، سبحان الله، علشان يعرف هي بتتكلم مين وبيتكلموا ازاي وبقى يسمع المكالمات دي. افترضنا مثلا ان فيه مثلا يعني واحد اتصل بزوجها ما تلاقهوش، وحاجة مهمة جدا، فاتصل بزوجته فكلم زوجته: فين فلان؟ ده مش موجود. طب هو راح فين؟ انا مش عارفة. فالمسألة مهمة، واحد يتكلم معاه ممكن يحط علامات استفهام: طب الراجل ده تكلم مع زوجتي وانا مش موجود، ليه؟ اشمعنى بيتكلم معه وانا مش موجود؟ فيمكن للشيطان ان يفتل غاربه وأن يكون سببا في إفساد العلاقة بين الزوج وبين الزوجة. بعض الأزواج عندهم هوس، يعني ممكن مثلا الزوج يحط مثلا فلوس في جيبه ويشوف زوجته هتعمل ايه، اختبار، اختبار في أمانة الزوجة، اختبار في أمانة الزوج. يحط مثلا 50 جنيه خمسات أو عشرات ويعدهم ويعلمهم ويرتبهم ويحفظتهم إلى ذلك، يجي من برة يعدهم يتلاقيهم 45 جنيه، يقول لزوجته فين ال5 جنيه، انت خدت من جيبي فلوس. هنا بقى الاختبار الشديد، ممكن الزوجة نتيجة الخوف، ممكن الزوجة نتيجة حمق أو سفة تقول له أنا ما خدتش، يبقى هنا حاجتين، يبقى زوجته كذابة، وزوجته ماذا؟ تمد يدها سارقة. إذن الزوجة اتهمت باتهامين، بأنها كاذبة وأنها ماذا؟ وأنها سارقة. وربما يكون هناك أسباب أخرى أدت أن المرأة ما تقولش لزوجها أني أخذت 5 جنيه، وبالتالي هذه طريقة غير جيدة وغير حسنة. ما تقولوش دي حسن سياسة، لا تقولوا ان دي نوع من ضبط الامور، دي نوع من حسن الادارة. حتى ان جماعة السياسيين بيقولوا ان حسن السياسة ان تسيء الظن في الناس. الله، يعني اذا اردت ان انت تمشي السياسة مظبوط سواء على مستوى بيتك او مستوى العلاقات لابد ان يكون الاصل مش احسن الظن، امال ماذا؟ اساءة الظن. يبقى هما بيخالفوا القرآن وبيخالفوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الرجال، ودي مشكلة حدثت وعصفت ببيت من البيوت، وكنت يعني حكما ومتوسطا في الصلح بين الرجل وبين زوجته. المسألة ان الزوج يريد ان يتأكد من زوجته بطريقة ما، فيجعل الصديق يتصل على زوجته، يتصل على زوجته ويبدأ يكلمها كلام يخفض صوته ويخضع بالقول ويتكلم في أوقات متعددة ويحاول يتكلم مرات بصور متعددة حتى يعرف زوجته ستستجيب أم لن تستجيب. لماذا هذا كله؟ يقول لك حتى أتأكد أن زوجتي إنسانة محترمة. سبحان الله، ما انت في البداية لو اخترت الزوجة انسانة طيبة وصالحة من بيت محترم بإذن الله تعالى لن تحتاج الى كل هذه الاختبارات. وبالتالي يا اخواني، مسألة احسان الظن دي ركن اساسي كبير جدا في العلاقة بين الرجل وبين زوجته. ما يقولش انت بتقولي كده عشان تظبطي نفسك عشان كده، تقول له والله ما انا قصدي كده، لا انا عارف. سبحان الله، وبعض الرجال يقول لزوجته انا اضرب نفسك منك، يعني سبحان الله، دي مسألة يعني خطيرة جدا. يبقى اول حاجة من بنود واصول المعاشرة المعنوية بالمعروف احسان الظن، احسان الظن. زوجته مثلا تقول له انا عاوز اروح بيت خالي، فيقدر ربنا عز وجل ان ابن خالها على سفر ووصل هذا اليوم، فالزوج يقول تطلبت ان هي تزور خالها وابن خالها جه النهاردة، يبقى رايحة مش عشان خالها، ترايحة علشان ابن خالها. يا سلام، ويبدأ بقى يدور بقى، يا ترى هما كانوا مع بعض في مدرسة، كانوا بعض في الكلية، يا ترى ايه العلاقات اللي كانت بينهم، يا ترى بينهم انسجام. ويبدأ الشيطان يقول له لابد تبحث وتدور، ما تكونش راجل في البيت كده زي الطرطور مش عارف ايه، يعيش حياته يا ولده غلب وتفكير وسوء ظن، وتتأزم العلاقة بين الرجل وبين زوجته نتيجة عدم احسان الظن. الاصل الثاني في مسألة المعاشرة المعنوية بالمعروف أن يقوم الرجل بواجبه تجاه زوجته من حسن التوجيه والتعليم. ما بقولش التوجيه والتعليم، حسن، انتبهوا لكلمة حسن، لأن الإنسان ممكن يوجه ويعلم ولكن بغلظة بعنف بشدة، الأمر الذي يترتب عليه نفور الزوجة من توجيه الزوج. ونيجي بعد كده نقول زوجتي عصية ما بتسمعش الكلام، أقول لها كده تخالفني، يمين تقول لي شمال، شمال تقول لي يمين، ما أنتش عارف أعمل إيه مع الست دي. ما تنظر إلى طريقتك في التوجيه، ربما طريقتك يا أخي في التوجيه طريقة فيها فظاظة، فيها شدة، فيها عنف، لم تأخذها باللين مرة بعد مرة. يعني مسألة الشدة هذه في العلاقات تكون في آخر المطاف. الإنسان يصغر سنة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية، شوفهم يصغر سنين، فإذا أراد أن يأخذ موقف فيه نوع من الشدة هذا بعد الصبر الطويل. يبقى حسن التعليم والتوجيه، حسن التعليم والتوجيه. قال ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يعني أنا لما بنصح زوجتي ووجه زوجتي وعلم زوجتي في الحقيقة المستفيد الأول هو من؟ هو أنا. سبحان الله، انتبهوا المسألة دي، مسألة مهمة جدا. لما أنت توجه زوجتك وتعلم زوجتك وتنصح زوجتك المستفيد الأول هو أنت، لأنك أولا قمت بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اثنين قمت بواجب النصيحة، نمرة ثلاثة قمت بتنفيذ هذه الآية قوا أنفسكم وأهليكم نارا، نمرة أربعة بأن مردود الخير بيعود عليك وعلى البيت وعلى الأولاد، يبقى إذن أنت المستفيد. علي بن أبي طالب في هذه الآية قال: علموهم وأدبوهم. يبقى المطلوب من الرجل مع زوجته، الرجل مش عبارة عن بنك الزوجة بتاخد منه الفلوس، الراجل مش طرمبة فلوس في البيت تطلع فلوس بس، هات فلوس نجيب كذا اتفضلي، هات نشتري كذا اتفضلي، هات عشان نعمل كذا اتفضلي، لكن لا عارف حاجة ولا أي حاجة. الراجل ليست هذه وظيفته. أمال فين التأديب؟ فين التعليم؟ فين النصح؟ فين التوجيه؟ الرجل إذا كان في بيته لا يقوم بأي دور من هذه الأدوار ففي الحقيقة هو مخالف لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار. تذكروا ما روي عن علي رضي الله تعالى عنه في هذه الآية: علموهم وأدبوهم. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: مروهم بالذكر والدعاء، مروهم بالذكر والدعاء حتى يقيهم الله بكم، حتى يقيهم الله بكم. زوجتك علمها ان كل حاجة تقول فيها بسم الله، تيجي تقطع الليمونة تقول بسم الله، تقطع البصلة تقول بسم الله، تغسل الرز تحط المية تقول بسم الله، تحط الحلة على النار تقول بسم الله، تغرف الرز في الطبق تقول بسم الله، تيجي تغير لابنها تقول بسم الله، تفتح الباب تقول بسم الله، تفتح الشباك بسم الله، تغلق الشباك بسم الله. الله، نعلم الزوجة بسم الله، لأن بسم الله من ذكر الله. طب لما أقول بسم الله ده ذكر، طب الشيطان لما يذكر ربنا عز وجل إيه اللي يحصل؟ الشيطان بيفر، الشيطان بيفر. أقول لكم قصة بسيطة يا إخواني. أحد الإخوة معدته تتعب تعبا كبيرا إذا أكل الفول المدمس، لو أكل فول مدمس دي بقى مصيبة من المصائب، إحدى الكبر، ممكن يمرض فيها أسبوع، ولكن لا يأكل الفول المدمس إلا من واحد بس. هذا الرجل طريقته أنه عندما ينقي الفول يقول بسم الله وينقي الفول بسم الله، يحط الماء على الفول بسم الله، يشتل القدر عشان يحطه على النار يقول بسم الله، يحط الماء على الفول يقول بسم الله، يقلب الفول يقول بسم الله. إذا هذا الفول أنضج على ذكر الله، وبالتالي هذا الفول لا يضر المعدة. أيضا المرأة ربما يكون الشيطان قريبا منها أكثر من الرجل. ليه؟ الرجل بيخرج بيقابل بيقعد مجالس بيروح مساجد بيسمع بعض ناس طيب يقعد معاهم وقته مشغول، لكن المرأة قاعدة في البيت في المطبخ في الحمام بتنفض الملابس، قاعدة بالليل مش عارف ايه الله. فبالتالي ممكن بالفعل ان المرأة يكون الشيطان قريبا منها. ممكن المرأة في الحمام تفتح مية سخنة مثلا، تكب مية سخنة في الحمام من غير ما تسمي الله، ممكن تترتب على ذلك أشياء غير جيدة. ممكن الأوضة الموجودة فيها تبقى أوضة مش جيدة، لا فيها شمس ولا هواء ولا فيها ذكر ولا قرآن، وبالتالي ممكن يكون هذا المكان القفر، مكان للشيطان. طيب لما الزوج بقى يوجه زوجته، قولي بسم الله، استغفر الله، اذكر الله، اقرأ القرآن، هذا التوجيه يكون سببا في حماية الزوجة وأيضا في حماية البيت. يبقى أمرهم بالذكر والدعاء، نعلم الزوجة ان هي تدعي ربنا في كل حاجة. افترضنا مثلا هي عندها ان عاوزة مثلا ان تحط ملح في الطبيخ، تقول بسم الله وتدور على الملح، اللهم ارزقني ملحا. ما تقولش تنبارح احنا شاريين كيس ملح فبالتالي عندنا ملح، من ادراك. طب ما جاز الواد الصغير اخد كيس الملح ده شوحه من البلكون والبيت ما فيش فيه ملح. اذا لابد ان المرأة تتعود ان هي تدعي ربنا في كل حاجة. اذا لابد ان نعلم النساء ذكر الله والدعاء، مروهم بالذكر والدعاء حتى يقيهم الله تعالى بكم. هذا كلام جميل من ترجمان القرآن وفقيه الأمة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. الحسن البصري بيقول مروهم وانهوهم. إذا لابد من وجود الأمر والنهي، ولكن بالتي أحسن، نأمرهم بالمعروف وننهاهم عن المنكر أيضا من غير منكر. إياك والشدة، إياك والغلظة. وأذكر إخواني بحديث معاوية بن الحكم عندما تكلم في الصلاة، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الصلاة لا ينبغي أن يكون فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. قال معاوية والله ما رأيت معلما قبله ولا بعده مثله قط، والله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. القهر ان هو يقول له كلام شديد وعنيف. الراجل ما يقولش لزوجته مثلا انت بتفهميش، هو انت جاموسة، هو انت مش عارف ايه. لا، لابد ان يكون التعليم بالرفق. يعني نحاول ان احنا نتذكر ان في هناك فروق فردية بين الناس. يعني هناك زوجة من اول مرة في النصيحة تستجيب، وفي هناك زوجة تقول لها النصيحة 1000 مرة فلا تستجيب. طب نعمل ايه؟ اذا نصبر. ولهذا قال الله وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها. امتى الانسان بقى يحط ايده في الشق؟ اذا بلغ المنتهى في النصيحة والتوجيه دون جدوى. دي بقى مسألة، ده امر لله سبحانه وتعالى، وربنا هو المطلع عليه وهو الرقيب في ذلك. ولهذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيح في مسلم أنه كان إذا صلى الوتر قال يا عائشة قومي فصلي الوتر. والوتر والوتر كلاهما لغتان صواب بكسر الواو وفتحها، الوتر والوتر. يبقى إذن يأمرها أن تصلي الوتر. صلاة الوتر هذه مهمة جدا، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها، وقال بعض أهل العلم عن رجل لا يصلي الوتر بأنه رجل سوء، رجل سوء لأنه لا يصلي الوتر. إن اجتهد في صلاة الوتر، إذا قصرت المرأة في قيام الليل خلاص ماشي، ولكن لا تقصر في صلاة الوتر. كان بعض السلف يصيح في وقت الصلاة في بيته الصلاة 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 الصلاة، يذكر الناس بالصلاة. فبالتالي لابد أن يكون دور الرجل في بيته لا سيما مع زوجته أن يأمرها وأن ينهاها، أن يأمرها بالمعروف بالمعروف وأن ينهاها عن المنكر من غير منكر. إذن هذا حسن التوجيه والتعليم، حسن التوجيه والتعليم. ما تقولش أنا جاي من بره مجهد، اسأل سؤال يا فلانة انت صليت الصلاة النهاردة؟ طب انت صليت النوافل؟ قريت الورد بتاعك؟ صليت الوتر بتاعك؟ احوالك ايه في اذكار الصباح والمساء؟ اسألها اسئلة يا سيدي، عودها ان هي مرة هتقول والله انا مقصرة ربنا يغفر لي، مرة تشد حيلها، مرة هتشد حيلها علشان تكون اجابتها لك اجابات صحيحة، مرة واثنين وثلاثة، ومن يدري جاز ربنا عز وجل يحول يعني هذا الحال من حال التكلف الى حال الاعتياد والالف. ابو حامد الغزالي اللي هو محمد ابو حامد محمد محمد الغزالي المتوفى 505 هجرية، اول ما طلب العلم قال طلبنا العلم لغير الله فابى الله الا ان يكون لله. طلبنا العلم لغير الله فابى الله الا ان يكون لله. يعني ممكن الانسان بالفعل يعمل الحاجه تكلفا، وبعدين لانه اعتادها كتير كتير كتير، ربنا سبحانه وتعالى ببركه المواظبه على الخير وببركه الصدق يجعلها عاده والف. ثالث حاجه يا عباد الله، مساله مهمه جدا، الانصاف. الانصاف، احنا نفهم ان الزوجه تصاب بالظلم، ان هي تكفر العشير، ان زوجها يبقى راجل محترم ويجيب لها ويحول لها ويحسن لها ويعمل لها، ولو حصل مشكله صغيره انت راجل سوء، ما فيش يوم شفته في حياتي معاك حلو، انت مفقرني ومجوعني ومعريني، انت راجل كذا كذا كذا. ممكن، لكن يحصل العكس ده مساله مش جيده، يحصل العكس ده مساله مش جيده. ولذلك احنا بنتكلم عن الانصاف. الانصاف، الانصاف له وجوه كتير جدا، ولكن حتى لا اطيل هتكلم عن وجهين فقط في الانصاف. الوجه الاول ان كل انسان له عليه، كل انسان له عليه، له يبقى حسنات وعليه يبقى سيئات. وبعدين نبدا ننظر في السيئات الموجوده، هل هذه السيئات قادحة قادحة حارقة أم لا؟ في هناك سيئات قادحة حارقة، يعني افترضنا إن في هناك إنسانة صليطة اللسان، صليطة اللسان دي ده عيب حارق مهلك، عيب حارق مهلك. يعني لما يبقى إنسان محترم وزوجته تهزأه وتشتمه وتصغره قدام عياله وتصغره ببيته وتحتقره، ده سيئة محرقة مهلكة. إذن الست دي ما تسويش قشرة بصلة بالبلد وسامحوني. لما إنسانة تقع في الشرك، تقع في الشرك ولا تستجيب لداعي التوحيد، ده مشكلة، ده مشكلة. نمرة ثلاثة، لما تكون إنسانة قاطعة للرحم، دي مسألة خطيرة جدا جدا جدا. يبقى عندنا في هناك أخطاء لا تغتفر. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر له امرأة صوامة قوامة ولكنها تؤذي جيرانها بلسانه، تؤذي جيرانها بلسانه، قال هي في النار. طب إذا كانت تؤذي جيرانها بلسانها في النار، يبقى المرأة إذا أذت زوجها تبقى فين بقى؟ الزوج اللي هو صاحب الحق وصاحب الفضل والإحسان، سبب الأولاد، ذلك الرجل الذي يعني جهز وأنفق وأعد وإلى غير ذلك، الرجل ده يسب ويهان ويشتم ويحتقر ويستصغر، دي مسألة لا تغتفر. الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قطيعة الرحم، فهل توليتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم راغم أنف راغم أنف، من أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخل بهما الجنة. الله، إذن الأبوين باب من أبواب الجنة، باب مضمون. صلة الرحم، من أراد أن يبارك له في رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه، فالمرأة لما تقطع زوجها عن الرحم وتقطع زوجها عن الوالدين من غير سبب ظاهر، لا. المرأة لما تقع في الشرك ولا تستجيب لدعوة التوحيد، لا. المرأة لما تكون سفيها بهذه الصورة، لا. ما وراء ذلك؟ خلاص ممكن نحن نمشي المسائل. الزوجة خيبة بتعرفش تكوي الملابس، قلت لها اكوي القميص بتاعي، لطعته وحرقته، معلش. الزوجة ما بتعرفش تطبخ، طول حياتي باكل الرز اما عامل زي الزلابية واما ناشف عامل زي العيش الحجارة، مفيش مرة ظبطت رزها، الله، معلش. النبي عليه الصلاة والسلام كانت عائشة لا تحسن الطبخ، وكانت تنام عن عجين أهلها، ولم حدث حادثة الإفك والناس خاضوا في عائشة رضي الله تعالى عنها إن هي يعني فجرت والعياذ بالله، وربنا سبحانه وتعالى برأها من فوق سبع سماوات وقال إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، الآيات في سورة النور. النبي عليه الصلاة والسلام أراد يحل المشكلة دي، وإن شاء الله لما نخلص مسألة الأولاد هنتكلم عن المشاكل الأسرية وكيفية حلها. النبي عمل إيه؟ بدأ إن هو يستشير الناس الأقربين، دايرة الدايرة القريبة من الأسرة، الدايرة القريبة من الأسرة. استشار مين؟ زيد بن حارثة مولاه، واستشار علي بن أبي طالب ابن عمه وجوز بنته، واستشار الخادمة اللي هي قاعدة في البيت وشايفة كل حاجة. زيد قال يا رسول الله زوجك وأهلك لا نعرف عنهم إلا خيرا. شوف الكلام الجميل. علي بن أبي طالب يا رسول الله النساء كثير، يعني يا رسول الله ما تتعبش نفسك، الموضوع ده لو مزعلك وقرفك خلص المسألة دي وخيرها في غيرها. النبي صلى الله عليه وسلم أراد يحسم المسألة، سأل الجارية قال لها هل رأيت شيئا رابك من عائشة، حاجة كده يعني عائشة عملتها وشكيت فيها؟ قالت أجل يا رسول الله، أيوة في حاجة عملتها مش عجباني. قال وما ذاك؟ قالت إنها جارية حديثة السن لسه صغيرة تنام عن عجين أهلها، يعني تعمل العجين، ومعروف ان العجين بيبقى حاجه صغيره فلما نسيبه ينفش يكبر كده. جاز كثير جدا من الناس في هذه الاجيال لا يعرفون تخمير العجين وكده، ولكن ايام زمان كان الناس يخمروا العجين ويسيبوه شويه فالعجين يزيد ويكبر، وبعدين بعد كده يقرصوه، وبعدين بعد كده يقعدوا ده من الفرن ويخبزوه. مظبوط كده؟ اللي حصل ان عائشة تعمل العجين تبقى مجهدة، يحصل ايه بقى؟ تقوم نعسان، تقوم نايمة، فيأتي الداجن فيأكله. الداجن اللي هي الحيوانات المنزلية، البط والوز والخرفان والمعيز، تيجي تأكل العجين، هي دي الحاجة اللي هي ايه اللي هي قلقاني منها يا رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم ما يهموش المسألة دي، دي كلها بسيطة. لما يجي زوج يقول لي مشكلة زوجتي مراتي ما بتعرفش تطبخ، يا سيدي مع الايه ما تتعلم، مراتي ما بتعرفش تقشر البطاطس، مع الايام، بس لابد واحدة واحدة وهتمشي، لان دي خطأ البيوت. البيوت ما بتعلمش البنات ان يتقف في المطبخ وتنقي الرز وتطبخ وما الى ذلك، دي خطأ الامهات. ولذلك ينبغي للامهات ان يعلمنا البنات منذ الصغر، وأن يقمن بإعداد البنات منذ الصغر على القيام بالأعباء المنزلية. طيب نأتي إلى الحسنات والسيئات. يبقى إذا كانت المرأة لها سيئات دون السيئات الماحقة المحرقة، إذن أكيد لها حسنات تانية. ممكن الزوجة معاك تكون مقصرة بعض الحاجات، لكن بسم الله ما شاء الله مهتمية ببيتها ونظافة بيتها والأولاد واللي واللي واللي، وبتراعيهم في المدرسة وفي الحضور والمش عارف ايه والمذاكرة وهدومهم ونظافتهم وترتيب البيت، الله. يبقى اذا ممكن تأثر معك في حاجة صغيرة، ولكن قائمة بحسنة تانية. ممكن الزوجة تكون مهملة في بعض الحاجات لكن محسنة في حاجات تانية. ممكن الزوجة تكون عصبية شوية ولكن ما بتغلطش. ممكن الزوجة تكون عصبية بس يوصل للرحم. ممكن الزوجة تكون مثلا فيها نوع من الإمساك مثلا ولكنها في جانب تاني بتحث زوجها على الخير. ممكن الزوجة تكون منفقة وسخية وكريمة ولكن مهملة في ترتيب بيتها أو نظافة بيتها. طب نعمل إيه دلوقتي؟ اللي بيحصل إن الرجالة بيركزوا على الجوانب السلبية. يعمل مشكلة، جاي من بره اتلقى الورد بتاع الفازة، العيال الصغيرين مطلعين الورد كل وردة في جنب، يقول لمراته هو انت دلوقتي في البيت مش ليك لازمة؟ تقول له ايه اللي حصل؟ يعني انت ما شفتيش اللي حصل ده؟ امال انت بتعملي في البيت؟ تقول له والله ورايا الطبيخ ورايا كذا ورايا حاجات كتير جدا ما خدتش بالي. ايه ما خدتش بالك دي؟ انت لابد تفوقي ولابد تركزي ولابد ولابد. تقول له انت ما فيش عندك رحمة؟ لا انا عندي رأي. حصل الايه؟ التاتش، وحصل خلاف بين الزوج والزوجة. لابد الإنسان أن يكون منصفا. إذا كان الزوجة لها جوانب سلبية أكيد لها جوانب إيجابية، ويحاول يخلي دي قصاد دي. الإنسان ما يشوفش بعين واحدة، لأنه لو رأى بعين واحدة ربما يرى جانبا ولا يرى الجانب الآخر. لابد من الاتزان، ولهذا في الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفرق، أي لا يكره ولا يبغض، مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها بآخر. لو كره منها خلق يرضى منها بآخر. فلابد أن احنا ننتبه لهذه المسألة، وهي مسألة الإنصاف. طبعا هذه المسألة تحتاج إلى كلام واسع وأدلة عليها كثيرة جدا. والإنصاف أصل من الأصول، لأن الإنصاف أصل العدل، وربنا عز وجل أمر بالعدل، والإنصاف هو إقامة الميزان، وربنا عز وجل أمر بإقامة الميزان. وهناك أمثلة وشواهد في التاريخ وفي التراث وعند السلف يضيق المقام عن ذكرها. إذن الجانب الأول من الإنصاف هو ماذا؟ إقامة ميزان الحسنات والسيئات. يبقى عندنا دايما كفتين، دايما عندك كفتين، حسنات وسيئات، وتوزن دي وتوزن دي. ولابد الميزان بتاعك يبقى ميزان فيه براح شوية. انت ما انتش رب العالمين، ولا انت حكم ولا انت قاضي، انت زوج وهناك علاقات اجتماع بينكم. فلابد ان تكون هناك مسائل التراحم بين الزوجين قائمة. المسألة او الوجه الثاني من الانصاف ان تستصوب ما حسن من رأيها. بعض الرجال بيرى ان الزوجة لا رأي لها مطلقا. انا قلت كلمة خلاص زي الجيش بالضبط، الامر صدر لابد يتنفذ، صح غلط يعني سمع او علم ومش سينفذ، جاري التنفيذ. طب ما ممكن يكون الرأي ده غلط، ايه المانع يكون الرأي ده غلط؟ ولذلك ايه المانع يكون في هناك حوار، لا سيما إذا كانت الزوجة كما قلت زوجة عاقلة دينة فاضلة. زوجة دينة عاقلة فاضلة، لأن ممكن بعض الزوجات عندهم قلة في الدين وقلة في العقل، لو الزوج استشارها تودي في داهية. يعني افترضنا مثلا ربنا وفقه وأخذ مثلا منحة 2000 جنيه، يروح لمراته يقول لها والله بفكر أجيب مثلا يعني عباية لأمي واجيب جلابيه لابوي. تقول له ليه عباية وجلابيه ليه؟ تهم ناس عدوا 70 سنة وهيموت اهو. شوف الصغيرين عيالك الهارد دول احق بالكلام ده. يبقى المرأة دي اصابت في رأيها ام اساءت في قولها؟ مما لا شك انها اساءت، مما لا شك انها اساءت. ليه؟ لان بر الوالدين مقدم على الاحسان للاولاد، طالما ان الاولاد ليسوا بعراة، الاولاد عندهم، لكن احيانا بعض الزوجات عندهم نوع من الانانية، وبالتالي اراء النساء احيانا تكون مخيبة للامال وبعيدة عن الحقيقة. لكن إذا كانت الزوجة دينة وعاقلة وفاضلة لا بأس أن يكون هناك حوار متزن، أقول حوار متزن ومتكافئ من أجل استشراف رأيها وسماع رأيها. ومن يدري لعل هذا الرأي أن يكون رأيا مليحا حسنا. طب الرجل لو استملح رأي زوجته وكان ذلك الرأي حسنا، هل معنى ذلك أنه ماشي ورا مراته؟ لا. هل معنى ذلك يقال إن هو يتبع أثر زوجته ويسير وراء زوجته؟ أبدا. يعني عندنا أثر في الصحيح في منتهى الخطورة وسأختم به هذه المادة ومعذرة الإطالة. بعد صلح الحديبية النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة إن هم يتهيأوا لعمرة، وبالفعل الصحابة الكرام خرجوا وساقوا الهدي وطلعوا على مكة يريدون الإيه؟ يريدون العمرة. نزلوا في مكان اسمه الحديبية، فمنعتهم خيل قريش. قريش بعتوا كتيبة من الخيل، راحوا واقفين ومنعوا النبي صلى الله عليه وسلم من دخول مكة، وحصل تفاوض بين سهيل بن عمرو وبين النبي عليه الصلاة والسلام. انتهى هذا التفاوض بصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش. في الحقيقة ان بنود الصلح دي لم تكن في صالح النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الصلح كان خيرا وبركة، بل ان ربنا عز وجل اسماه فتحا مبينا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. العلماء قاطبة قالوا الفتح المبين هو صلح الحديبية. الصحابة طالعين وكلهم أمل وكلهم رجاء ورغبة أنهم يخشوا مكة ويعملوا عمرة، وبين إيدهم الهدي. الله، النبي صلى الله عليه وسلم عمل الصلح وهم لسه ما لبسوا الإحرام. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة أنهم يذبحوا الهدي ويتحللوا من الإحرام بنص الخبر. لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلح الحديبية قال صلى الله عليه وسلم قوموا فانحروا، فلم يقم أحد. شوف الصحابة الكرام، قوموا كده اذبحهم عشان تتحللوا من الإحرام، لم يقم أحد. قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، قوموا فانحروا فلم يقم أحد. ليه؟ من الغم والهم الذي أصابهم. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على زوجه أم سلمة. طبعا داخل مبسوط وفرحان ولا داخل زعلان؟ داخل زعلان. إزاي إن الصحابة كلهم ما يسمعوش كلامه؟ ده مسألة صعبة جدا. ده الواحد مثلا لو يعني لو في الجامعة وقال للناس اللي بيشتغلوا معاه اعملوا كذا عدة مرات ومفيش حد سمع الكلام، الواحد يضوق يعني يعمل أي حاجة بقى. لكن ده النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام دخل على زوجته حزين، وهو حزين، فذكر لها ما لقي من الناس. انظروا ده بنص الخبر. فذكر لها، ذكر لها، ذكر المين لزوجته؟ ما لقي من الناس، ما لقي من الناس. فقالت يا رسول الله، يبقى حكى لها الآن زعلان وحصل كذا وكذا وكذا كذا. شوف حوار، ده مجلس حواري، عرض عليها المشكلة. قالت له ايه؟ قالت له معلش دي شغل الرجالة وانت تصرف بقى، انا ما ليش دعوة بالموضوع ده. في بعض النساء يريحوا دماغهم. تتعي دماغها ليه؟ انت واخوانك من الصحابة بقى، انتوا حرين مع بعض، انا ايه دخلني بالموضوع ده؟ فقالت يا رسول الله اخرج عليهم ثم لا تكلم احدا كلمة حتى تنحر بدنك، الجمل بتاعك تنحر، ما تكلمش اي حد. دي مسألة، شوف شوف رأي المرأة الحكيمة، ودي بالفعل رأي حكيم سديد حصيف. وهنشوف النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه. وتدعو حالقك فيحلقك، يحلق راسك، يبقى تطلع ما تتكلمش، تقوم ذابح الجمل بتاعك. وثبت ان هو ذبح جمل ابي جهل، تذبح الجمل وبعدين بعد كده تدعو الحالق يحلق رأسك وبعدين تتحلل. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج، فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك. فلما رأى الناس ذلك قاموا فنحروا. سبحان الله. يبقى إذن لا بأس، لا بأس إن الرجل يشرك زوجته في بعض المسائل المهمة لما يرى من عقلها ودينها. أظن أن هذه المسألة وهي المعاشرة المعنوية بالمعروف، إحسان الظن، إحسان الظن هذا بند مهم جدا، ثم مسألة حسن التعليم والتوجيه، ثم الإنصاف. هذه أصول مهمة جدا. والحقيقة بأن مسألة إحسان الظن وحسن التعليم والإنصاف دي كلها من جملة حسن الخلق، من جملة حسن الخلق. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن أخلاقنا وأن يوفقنا إلى محبه ومرضيه. هناك بعض الأسئلة التي وردت إلينا في هذه الحلقة، نذكر بعضها حتى لا نطيل. ومعذرة أنا يعني سأترجم الأسئلة باللغة العامية إلى اللغة العربية، لأننا ينبغي أن نتعود أن يكون حديثنا وسماعنا باللغة العربية أكثر من حديثنا وسماعنا باللغة العامية. ينبغي أن نميز لغة العلم والدعوة عن لغة السوق، يعني الذين يبيعون على العربية الكرو، والذين يفترشون الشوارع لبيع البطاطا والطماطم وغير ذلك. مع احترامنا للجميع، لابد أن يكون خطابنا متميزا عن ذلك الخطاب، لا سيما أن القرآن بلسان عربي مبين، ورسولنا صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم. واللغة العربية لغة سهلة بسيطة، لغة سهلة بسيطة، يعني نحاول أن نجتهد في ذلك الأمر. وأقص عليكم قصة ظريفة. كنت في سفرة في خارج مصر، فكان صديقي الذي معي يتكلم باللهجة العامية، يعني مثلا يقول بص، شوف، مش كده. طيب الناس اللي هم الآخرين أعاجم دول، بص بص ديت مش يعني إيه معناها؟ بدأ يقول بص انظر، مش كده، أليس كذلك؟ يعني لما أقول مش كده، مش 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 كده، أيوه أحسن مش كده ولا أليس كذلك؟ فاللغة العربية سهلة وجميلة وبسيطة، لكن هناك بعض الناس بيحاولوا إن هم يصرفوا الناس عن السماع العربي. المهم، أنا كنت مغضبا من زوجتي لأنها مريضة دائما، فهجرتها في الفراش مدة، فما حكم ذلك؟ طب إنسانة مريضة ماذا تصنع؟ ماذا تصنع؟ لا تغضب منها لأنها معذورة، وفارق بين المريض والمتمارض، فإذا كانت مريضة فقم بحقك في علاجها ومداواتها، فحقها عليك أن تعالجها وأن تطببها وأن ترحمها، لا أن تغضب منها وأن تهجرها. حكم أن تأخذ المال من زوجها بدون علمه كي تسد دينه الذي يتجاهله عن عمد. أسأل الله تعالى أن يبارك فيها وأن يحفظها. لا بأس للمرأة أن تأخذ من مال زوجها بغير علمه لحاجة أو ضرورة، ومن جملة هذه الحاجات أن تسد دينه الذي يتجاهله بعمد. حين أتشاجر مع زوجتي تأتي أم زوجتي وتدخل نفسها في المشكلة فتزداد المشكلة، وعندما أحتج فيقال أنها تريد مصلحتنا، ماذا أفعل؟ يا سيدي لا تتشاجر مع زوجتك أمام حماتك. الله، هو أنت كل ما تشاكل مع زوجتك تروح تجيب حماتك ليه؟ ما تخلصوا أموركم مع بعض في حجرة مغلقة. تعودوا يا سادة أن تخلصوا المشاكل الأسرية في الحجر المغلقة، ما تحاولوش تخلصوا المشاكل على شاشات التلفاز، يتدخل الأغراب والأجانب والأقارب وكل يدلي بدلوه. فيعني حاول أن تحل هذه المسألة وأن تكون المشكلة بينك وبين زوجتك فقط. كيف أجعل أولادي ينفذون ما أريد وأنا غائب كما ينفذونه وأنا موجود؟ هذه المسألة من البدايات الأول، لابد أن تربيهم على المراقبة الداخلية لله عز وجل، إنهم يعملوا الحاجة لله، مش بيعملوا الحاجة عشان يرضوك بس، يعملوا الحاجة لله سبحانه وتعالى. فإذا ربيتهم على ذلك منذ الصغر، إحسان النية وإصلاحها وتنمية الإخلاص في القلب، سعدت بذلك عندما يكبرون. كيف أعدل بين زوجتي، وهل إذا جلست وقت أكبر عند أهلهن يكون في ذلك ذنب؟ ليس في ذلك بأس إذا كانت هناك حاجة أو ضرورة أو سبب ملح لذلك الأمر. ما حكم الاستمناء؟ لا يجوز، وهذا حرام، لأن المني لا يخرج إلا في حالتين، إما اضطرارا أو اختيارا. فإذا خرج اضطرارا كحال النائم لا ضير ولا تثريب عليه، واختيارا أي أن يخرج متعمدا منه، فهذا لا يجوز إلا بالمسوي الشرعي كما هو معلوم. أما الاستمناء فهو حرام. هل يجوز المرأة قراءة القرآن وتلبس ملابس نصفكم؟ لا بأس، لا بأس في ذلك الأمر. ما حكم الرجل الذي لا يذكر الله والمرأة هي التي تنصح وهو لا يستجيب؟ يعني هذا من جملة البلاء، فعلى الأخت أن تصبر في نصح زوجها لعل الله تعالى أن يهديه وأن يصلحه. هل يجوز المرأة مس المصحف حال حيضتها؟ هذه المسألة فيها نزاع كبير، هناك من أجاز وهناك من منع، وهناك من أجاز مع وجود الحائل، ثم اختلفوا في هذا الحائل في سمكه وفي وصفه. ولعل القول بالجواز لعله قول متجه، يعني قول له قيمة، والله تعالى أعلى وأعلم، لأن المسلم لا ينجس. الزوجة التي تخرج بدون إذن زوجها وهي غاضبة وذلك إلى أهلها، لا يجوز للمرأة حتى إذا كانت غاضبة أن تخرج من بيت الزوجية إلا بإذن زوجها، لا يجوز. امرأة ملتزمة محتشمة، زوجها يطلب منها أن تلبس بنطلونات ليتباهى بأمام الناس، لا تطيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وقال عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة في المعروف. وقطعا التي تلبس البنطلونات في الشارع تجسم عورتها وتكون فتنة لغيرها، فلا ينبغي أن تطيع ذلك الرجل الذي يأمرها بالمعصية. الشيخ سعيد القحطاني مؤلف كتاب حصن مسلم، أنا لم أعلم بوفاته إلا اليوم منذ قليل، فهذا رجل حسبه أنه ألف هذا الكتاب الذي طبع منه ملايين النسخ، وحفظ ملايين المسلمين منه أذكار اليوم والليلة. فنسأل الله تعالى أن يرحمه وأن يجعل هذا الكتاب أثرا له وثقلا له في ميزان حسناته يوم القيامة. بعض الأزواج يركز على الخطأ ويدندن كثيرا عليه، مما يؤدي لثبوت الخطأ وتكراره. الأخطاء إن شاء الله سنتكلم بعد ذلك في علاج المشاكل الأسرية، كيف يمكن معالجة الأخطاء الأسرية، الكلام ده كله سنتكلم فيه في حينه، فلا نريد أن نقفز على الموضوعات، ولكن الصبر وتكسير، نسميها كده نظرية تكسير الجبال، هنسميها نظرية تكسير الجبال، اكتبوها نظرية تكسير الجبال. الأخطاء الموجودة في البيوت أحيانا مع الأوقات تبقى زي الجبل، المطلوب إن احنا نكسر الجبال دي. إزاي بقى؟ ده إن شاء الله سيأتي في محله إن شاء الله. نرجو المزيد والمزيد في موضوع الحقوق الزوجية في أمور أول مرة نعرفها. أرجو أن تتابعوا الحلقات الماضية، حتى احنا دلوقتي احنا حوالي ما يقرب من 14 حلقة، فيمكن تراجعوا هذه الحلقات، وبإذن الله تبارك وتعالى احنا مع بعض، احنا لسه عندنا يعني الحقوق المتبادلة، وفي لسه عندنا الأمور القائمة في البيت من حيث المعاشرة الزوجية، وبعدين بعد ذلك سنتكلم عن الأولاد وتربية الأولاد، وكان نتكلم بقى عن المشاكل الأسرية وعلاجها ودي آخر حاجة. الكلام ده ياخد من قد إيه؟ لا أدري، ممكن ياخد مننا مثلا، لا أريد أن أقول، لأن الأعمار بيد الله والآجال بإذنه سبحانه. حكم وقف المرأة للحمل لفترة طويلة إذا كانت هناك يعني أسباب فلا بأس. هل يجوز إعطاء زكاة المال لأختي؟ لا بأس، لا بأس أن تعطي زكاة المال لأختك. هل يجوز التبرع بشعر المرأة لعمل باروكة به لمرضى سرطان؟ لا يجوز، لا يجوز، لأن هذا من باب الوصل، والوصل منهي عنه. وبعدين مرضى سرطان نسأل الله تعالى أن ربنا يشفيهم، ودي مرحلة، مرحلة تساقط الشعر، ثم بعد ذلك يأتي مرحلة إنبات الشعر. نسأل الله تعالى أن يوفق الجميع وأن يشفي مرضى المسلمين. أنا طالب أعمل مشروعات، وهناك شركة في البلد كذا ترسل لي طلبات وأنفذها، ولكن اكتشفت أن هذه المشروعات مشروعات تخرج للطلاب هناك، فهل أستمر في التعاون أم أتوقف؟ لا توقف، لأن هذا نوع من السرقة، أن أنت تعمل رسائل علمية لغيرك في مقابل مال، هذا لا يجوز شرعا، هذا كذب وتدليس وغش وتزوير وتشبع بما لم يعط به الإنسان. بالنسبة للاختلاط، اتق الله ما استطعت إلى ذلك من سبيل. أعمل في تقنية المعلومات بإحدى شركات الإنتاج الإعلامي، وفيها مخالفات وفساد وأغاني وخلافه، ولكن أنا في قسم التقنية، فهل أستمر في العمل أم أتركه؟ إذا كان الفساد والمخالفات هو الغالب في هذه الشركة فاترك الشركة، إذا كان جزء ليس هو الغالب فلا تترك هذه الشركة. جدول المحاضرات مزدحم فأقوم بجمع الصلوات عند الذهاب للمنزل، فهل يجوز ذلك؟ لا يجوز، احنا عندنا في كل كلية مسجد، وإذا لم تجد مسجدا هناك طرقات موجودة في الكلية، وهناك مكاتب في الكلية، لو أي مكتب إداري أو أي موظف قلت له لو سمحت أريد أن أصلي، لن يقول لك لا، فليس لك عذر في ترك الصلوات. مقولة طلبت العلم غير الله فأبى الله إلا أن يكون الله تنطبق على قراءة القرآن، بمعنى هل أحافظ على قراءة القرآن حتى ولو لم أفهم كل ما أقرأ؟ نعم، جزاك الله خيرا، افعل ذلك أخي الحبيب. كيف نقنع الزوجة بالتعدد؟ السؤال ده بلاش منه دلوقتي، خلوه في الآخر خالص، خلينا نمشي كويسين والناس تسمعنا، ففي الآخر خالص نتكلم في هذه القضية. توفي زوجها ومن حسن معاشرته لها لا تريد أن تتزوج مرة أخرى، وقد توفي منذ 5 سنوات. المرأة التي تترمل على أولادها لتربيهم هذه في الجنة إن شاء الله. ففي الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد امرأة تسابقه إلى الجنة، فسأل من هذه؟ قيل له هذه امرأة مات زوجها فترملت على أولادها فربتهم، أو كما قال. زوجي يغضب عند حدوث مرض أو بلاء، ويفرح جدا عند حدوث خبر سار. أقول لها الإيمان بالقدر خير وشره، أو أقول له الإيمان بالقدر خير وشره ولا يسمع، ماذا أفعل كزوجة؟ عليك أن تصبري، هتعمل له إتمداء رجله مثلا؟ عليك أن تصبري وأن توجهيه مرة بعد مرة، ونسأل الله تعالى أن يوفق الجميع. قلت مرارا لا يجوز المرأة أن تخرج من بيتها إلا بإذن الزوج، إلا إذا كان هذا الأمر نوعا من التحكم أو الإعنات. زوجي يشاهد الأفلام الإباحية ويتجرع المرارة من مضاعفات هذا المرض. المسألة ديت هنتكلمها في المشاكل الأسرية، هنفرد لها حلقة مستقلة، لأن المسألة ديت انتشرت وطمت، نسأل الله تعالى العافية. ولكن انصحيه واصبري عليه، ولا تفتشي له سرا ولا تخرجي له عيبا. هل يجوز ضرب الزوجة؟ الزوجة لا تضرب إلا إذا استنفذنا المراحل كلها. نمر اثنين، أن يكون الضرب غير مبرح. وبعدين الضرب ممكن يكون ليس المقصود بالضرب هو إيقاع الإيلام، ولكن الضرب يعني المقصود منه إيقاع نوع من عدم الرضا بما تفعله هذه الزوجة. فليس المقصود إن أنا أجيب مثلا رجل كرسي أو أجيب مثلا خرزانة بتاعت جمال أو إن لا، ليس المقصود بذلك. أو الإنسان يضرب ضربا مبرحا فيكسر عظما أو يورم وجها أو يدا أو رجلا، ولكن المقصود إبلاغ الزوجة عدم رضا الرجل عن هذا الأمر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يضرب بالسواك، عليه الصلاة والسلام. أيها الأحباب، والله يعني نسأل الله تعالى أن يوفق أولاد المسلمين، نساء المسلمين، بيوت المسلمين، أن يجعل بركته وأن يحل خيره على بيوت المسلمين رجالا أزواجا وزوجات ونساء وبنات وأولاد، وأن يرزقنا البركة في الحياة، وأن يحسن لنا الخاتمة، وأن يجنبنا الشرور والفجور والفتن والبلايا والرزايا ما ظهر منها وبطن. وصلى الله وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.